أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وأنا أحبكم في الله، لي في البداية سؤال. أرعني قلبك يا يراك الله. سؤالي: متى كانت آخر مرة؟ متى كانت آخر مرة اشتاق قلبك لرؤية وجه الله الكريم، ففاضت دموعك شوقا لرؤية الله؟ متى كان ذلك؟ أخي، وأنا أحبك في الله، لعل هذا الأمر لم يخطر على بالك أصلا بالمرة. إن كثرة الشكوى من قسوة القلوب والفتور، والتوبة والعودة إلى المعاصي مرة أخرى، كثرة الشكوى لها سبب وعلة. علتها أننا لم نفقه قضية السير إلى الله، لم نتعلمها. أيها الإخوة، إننا كما تعلمنا كيف نصلي، وتعلمنا كيف نصوم، وتعلمنا كيف نؤدي الزكاة، وتعلمنا كيف نحج، فلا بد أن نتعلم كيف يسير القلب إلى الله. علم، هذا العلم، علم القلوب أيها الإخوة، من العلوم الخطيرة المهمة. ومع شديد الأسف أن كثيرا ممن كتبوا في هذا العلم جعلوه علم الخاصة، مع أنه العلم الذي يطالب به كل إنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية يقول عليه رحمة الله: وطاعات القلوب، أو قال العبادات القلبية كالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية وأمثالها، واجبة بأصل الشرع على جميع المكلفين كوجوب الصلاة والصيام والحج. إذن القضية إذن يا إخوة أن هذه العبادات، الإخلاص، الإخبات، الخشية، التوكل، اليقين، المحبة، الرضا، الرجاء، هذه العبادات واجبة، فرض. وإذا كانت واجبة فإنها تتعلم. قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن نحن خرجنا غفل من بطون أمهاتنا وتعلمنا كيف نصلي، كيف نتوضأ، كيف نغتسل، تعلمنا كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي، تعلمنا. فلماذا لم نتعلم الإخلاص؟ كيف نخلص؟ كيف نتوكل على الله؟ كثيرا ما نقول توكل على الله، يا أخي توكل على الله ما تخافش، يا أخي توكل على الله شايل هم ليه، ولم نتعلم كيف نتوكل على الله. إزاي يعني كيف نتوكل؟ كيف نخبت؟ كيف نخشى الله؟ كيف نحبه؟ كيف نسير؟ كيف يسير القلب إلى الله؟ قلت أن الآفة أن بعض الناس جعله علم الخاصة، رغم أنه علم مطلوب لكل الناس، كل إنسان في هذه الحياة، كل مسلم يحتاج إلى هذا العلم لصحة القلب وزكاة النفس وغير ذلك من أمور كلها تكليفية في حق عامة الخلق. فلذلك حلقاتنا هذه لنجعل الأمر في محله. ثم أيها الإخوة، مع شديد الأسف مضطر أن أقول أن هذا العلم في مسيرته التاريخية بعد القرون الثلاثة الخيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يكثر الخبث. لذلك اختلط في هذا العلم أكثر من أي علم آخر أمور جعلته كالألغاز. علم القلوب، علم العبادات القلبية، دخلت فيه أمور دخلوا الصوفية وجعلوا هذا العلم كالألغاز، جعلت هذا العلم احيانا كأنه شيء اخر غير العلم الشرعي، غير النصوص. الكتاب والسنة جعلته احيانا مستقل، اللي بيسموه علم السلوك، بل جعلته احيانا من تأليف البشر، الهامات لها قوة الوحي في التشريع او في التقرير. وكل ذلك عجيب غريب في علم يجب أن يكون كبقية العلوم محررا منقحا على الكتاب والسنة. إن من العجيب أن قارئ كتب هذا العلم وخصوصا التي اختص بها الصوفية يشعر أنه أمام ألغاز، أنه أمام شيء وراء النصوص، وذلك ما يجزح كبد المسلم أن يقرأ ولا يفهم، لا يفهم شيء. يعني إيه توكل حين تقرأ مثلا؟ ولا أحيلك على هذه الكتب، بس بديك مثال: التنوير في إسقاط التدبير. يعني إيه؟ هذه كما ذكرت الغاز. ومن ثم فإني أرفض تماما أن أحيل أي مسلم على كتاب من كتب التصوف، لا يمكن. ولذلك أنا أقول أن أكثر المشتغلين بهذا العلم تصوراتهم قاصرة، مفاهيمهم ضيقة، كلامهم بعيد عن الواقع، عن بديهيات في الإسلام ينبغي ألا تغيب عن حس مسلم. فإذا بقي هذا العلم قاصرا على هؤلاء فإن في ذلك إبقاء لشباب صحوتنا المباركة الذين يريدون السير إلى الله، كذلك نبقيهم في أجواء غير صحية. فكان لابد من دعوتنا السلفية الصافية أن تحرر هذا الموضوع، موضوع علم القلوب، أن يحرر هذا الموضوع، لأنه من المواضيع التي تشكل ألف باء فهم الإسلام، ألف باء فهم الإسلام، لأن كل مسلم في الحقيقة سائر إلى الله، كل مسلم هو سائر إلى الله طالما أنه يفعل ما أمره الله عز وجل به، طالما أنه باحث عن الكمال المطلوب، باحث عن الوصول إلى الفردوس، باحث عن رضا ربه. لكن هذا الباحث لابد أن يأتي الأمور من أبوابها، من بداياتها، لابد من معرفة المصادر والموارد، لابد أن يعرف كيف يرد وكيف يصدر، لابد كما أستطيع أن أسميها الآن السير الكامل. ومن هنا غلط الذي لا يتصور أنه لا سير إلا إلى الله إلا من خلال التصوف، غلط كبير. نحن هنا نريد أن نرد على الصوفية الذين لا يتصورون سيرا إلى الله بدون سير على يد أهل الطريق. إن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من هؤلاء السلف الصالحين ساروا إلى الله قبل أن تقعد قواعد علم التصوف، ما كان لهم هم إلا دراسة الكتاب والسنة وتطبيق ذلك. فإن لم يكن هذا سيرا فما هو السير؟ خدعوك فقالوا السير يعني التصوف. وأنا أخاطب أيضا إخواننا من أهل المنهج، هذا المنهج منهج السلف الكتاب والسنة فهم السلف الأمة، الذين صارت عندهم حساسية بالغة حتى أسميها ارتكارية من كلمة تصوف، دعك من هذه الكلمة. لذلك كل المصطلحات التي يذكرها أهل التصوف تسبب عندنا حرج. الشيخ عنده نزعة صوفية عشان بيقول السير إلى الله وأحوال القلوب والحال والمقام، لا ليه يا أخي؟ هذه علومنا وهؤلاء سلفنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ ديننا ونصدق وعد ربنا. فنحن نرد على الصوفية الذين يقولون لا سير إلى الله إلا من خلال منهج التصوف، ولا سير إلى الله إلا وراء شيخ متصوف، غلط. ونقول أيضا للإخوة الذين تصوروا أن الدين علوم جامدة فحسب، فلم يكن لهم حال مع الله وسير صحيح إلى الكمال الإنساني. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، نحن في عصر مادي، وهذا يقتضي منا أن نقابله بفكر مكافئ وبحيوية قلبية عالية. نحن في عصر شهواني جاهلي، وهذا يقتضي منا أن نقابله بأشواق روحية راقية مع تأمين الشهوات المباحة وإبقاء منافذها مفتوحة. أيها الإخوة، نحن في عصر قل ما يوجد فيه من يضبط نفسه على مقتضى آداب الإسلام، القلب المراد، وهذا يقتضي منا إلحاحا على التربية القلبية، التربية الإيمانية، التربية الروحية العالية. لابد للدعوة السلفية من دراسة هذا الموضوع فتجدد فيه، معيدة إياه إلى أصوله الصحيحة، علم القلوب ومنابعه الصافية، ومبعدة عنه ما علق به من دخن كبير، فتوضع الأمور في مواضعها الصحيحة من هذا العلم وغيره. أيها الإخوة، لابد من الكلام في هذا الموضوع، موضوع علم القلوب لتحريره وتنقيحه ووضع الامور في مواضعها فيه. فلا يكتفي ان نحارب الصوفية، فلا يكفي ان نحارب الصوفية في بدعهم وفي ضلالهم وفي تحكمهم في هذا العلم، وانما لابد مع ذكر الخطأ ان نذكر الصواب. لا يكفي ان نهدم، بل علينا ان نبني، علينا دائما ان نقدم البديل الصالح، لا البديل، بل نعود الى الاصل، الاصل الصالح لنضعه مكان الخطأ، خاصة اذا ما نحن اذا كان ما نحن فيه يستحيل الاستغناء عنه او التفريط فيه او تجاهله. لابد من صيغة صحيحة بدلا من الاساس الواهي الضعيف، لابد من بيان الحق في كل امر. ايها الاخوة، السير الى الله لا يمكن ان يلغى، بل يجب ان يكون حثيثا، ولكن ينبغي ان يحرر ويدقق، وتحرر مسائله تحريرا دقيقا. وقد نستعمل بعض عبارات القوم ونستفيد من بعض كلام القوم، ولكن كما قال احدهم وهو ابو سليمان الدراني، قال انه ربما وقعت النكتة من كلام القوم في قلبي، فلا اقبلها الا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، لان الله عز وجل ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة، لان الله ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي فيما سوى ذلك. ولذلك هذا كلام واضح ايها الاخوة، خذه مني ومن غيري وطبقه علي وعلى غيري، ده منهج. اي كلمة لابد لها من شاهدي عدل من الكتاب والسنة لتوثق ولتقبل. ولذلك سأحاول، والله المستعان، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. سأحاول في هذه الحلقات أن أضع قدم المسلم في سير صحيح إلى الله تعالى، خال من الخطأ. إنني أريد أن أضعك على طريق أوله في يدي وآخره في الجنة إن شاء الله، فمد يدك. إنني سأحاول أن أرسم الطريق لإيجاد طبقة من الوراس الكاملين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحملون دعوة الله كاملة، ويربون الناس ظاهرا وباطنا على الحق. فإن أصبت في ذلك فلله الحمد، وإن أخطأت فإني أستغفر الله. ونحن على استعداد للرجوع إلى الحق من أي حد، من أي أحد يبذله، كائنا من كان. كان من اجتهادنا في ذلك اختيار كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. استعملت تهذيب مدارج السالكين للشيخ العزي، وأنقل الآن كلامه لأنني أوافقه بالحرف. نقدم هذا الكتاب إلى شباب الإسلام عنوانا للمساهمة في تنمية العملية التربوية، ولا يعرف قيمة المدارج حق معرفتها إلا من درج. وكتاب الإمام ابن القيم هذا، وكتاب الإمام ابن القيم هذا عمل فذ غزير المنفعة بليغ العبارة، فيه من دقة استخراج المعاني الإيمانية ولطف الإشارات القلبية ما ليس في غيره. المدارج نتاج تأملات أيام عوالي في حياة شيخ الإسلام ابن القيم. الأصل الذي حكم ترتيب كلام ابن القيم هو كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي. هنا أيها الأخ الحبيب، أنا أحبك في الله، لا تفاجأ أنني دخلت في الموضوع مباشرة، وإنما أقول أننا اخترنا كتاب مدارج السالكين. لابد أن تعرف الكتاب الذي سنشرحه، كتاب مدارج السالكين لابن القيم، كتاب قيم عظيم جدا. أصل كتاب ابن القيم كتاب لأبي إسماعيل الهروي. أبو إسماعيل الهروي متوفى سنة 481 هجرية، 481 هجرية، من أهل القرن الخامس. أبو إسماعيل الهروي الحنبلي قسم طريق سير المؤمن إلى الله تعالى إلى 100 منزل. يبقى هو ده أصل الموضوع، إن الطريق لربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة أنا بحبكم في الله، لو واحد عايز يسافر اسكندرية من الطريق الزراعي، أنا مش عشان ده اللي أنا أقدر أقوله، مش عارف أقول إن لو واحد مسافر من الرياض رايح مكة، أو واحد جاي من أبها رايح مكة، إنسان مسافر لازم يبقى عارف الطريق عشان يوصل. يا جماعة عايز أوضح تحديدا إن على الطريق ده منارات، علامات، إشارات بتقول لك وانت ماشي في الطريق ان انت صح. حاجات في الطريق لازم تشوفها، لو ما شفتهاش يبقى انت مش ماشي في الطريق اللي انا اعرفه بقى. معلش، ها، لو انسان مسافر من القاهرة لإسكندرية على الطريق الزراعي، يبقى لازم وهو ماشي ابتداء يعدي كوبري اليوب، وان كوبري اها، وبعدين كوبري طوخ، وبعدين كوبري بنها، يبقى لو هو ماشي كده شاف الاول اليوب، التاني ها اها طوخ بنها، يبقى انا ماشي صح. لكن لو لقى نفسه بيقول له القناطر، يبقى كده غلط. انت فاهمني؟ فلذلك الميت منزل اللي قسمها ابو اسماعيل الهروي دي، القضية قضية ايه؟ واحد مشي الطريق وبعد كده بيعمل ايه؟ بيوصف لنا الطريق، بيقول لنا وانت ماشي هتلاقي كده، يبقى انت مشيت 20 كيلو من القاهرة. هتلاقي بعد كده الكوبري التاني ده، يبقى انت كده مشيت 30 كيلو. الكوبري الرابع ده، يبقى انت مشيت 50 كيلو. وصلت طنطا، يبقى انت كده في وسط الطريق. هذه المنازل، منازل السائرين اللي ابو اسماعيل الهروي ذكرها 100 منزل، وابن القيم شرحها زي ما الشيخ هنا بيقول ايه، هي مثل محطات التزود في اي طريق طويل، او هي منازل طبقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق تتوازى وتتتابع. يبقى هي زي ايه؟ زي سلالم انت طالع. السلمة الاولى هنذكر ايه؟ الاربع منازل الاساسية، اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم. يبقى انت اول حاجة اليقظة، وبعدين البصيرة، وبعدين الفكرة، وبعدين العزم. انت طلعت كده 4 درجات. هي دي قضية المنازل. لان واحد مننا النهاردة هيطلع لنا واحد سلفي، وبعدين انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش 100 منزل، والصحابة ما عملوش 100 منزل. نعم ما قالوش، لكن زي ما بقول لك كده، اي كلمة ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة ارميها، ما تلزمكش. فلذلك المنازل دي هي مجرد وصف للطريق، لان الصحابة كانوا منطلقين. قلت لكم قبل كده ان الصحابي كان بيسمع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف على المنبر تكفيمة وعظة اسبوع. النهاردة لو قرينا سورة قاف مين ينتفع بيها؟ لازم اشرح له. انت لسه بشرح امبارح في اسم الله المجيد. مين عارف اسم الله المجيد؟ مين فكر في اسم الله المجيد؟ من كتر ما سمعنا اسم عبد المجيد بقى الامر عندنا عادي. لكن المجيد دليل العظمة، الشاهد ان الطبقات دي او الدرجات دي، المدارج دي او المنازل دي يا اخوة، انما هي وصف للطريق. بنوصف الطريق اللي انت هتمشي فيه، اللي انت هتستفيد منه، وجعل لكل منزلة مفهوما وحدا. اليقظة، ما هي اليقظة؟ هيجي معانا الكلام، هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. يعني ايه الكلام ده؟ هنشرح بقى ان شاء الله، لكن جعل لها مفهوم وحد تعريف، وجعل المنزلة نفسها ثلاث درجات. يعني ايه؟ واحدة تليق بعامة المسلمين، واخرى لخاصة المؤمنين، وثالثة للمحسنين للمقربين. طبعا الشيخ عشان يوصف المنازل زي ما قلت لكم موضوع الصوفية، وانت تقولي طب ما كان راجل صوفي اهو، كان صوفي بس كان على منهج السلف وعلى عقيدة السلف، وهوثقه لك دلوقتي حالا، اصبر علي بس واحدة واحدة. انا بقول ان الشيخ اضطر عشان يوصف المنازل دي بالطبقات الثلاثة دي، ان يحصل نوع من انواع التكلف المعنوي واللفظي اللي تأباه طبيعة السكينة الايمانية. انا عايز اقول لك كلام يعلي ايمانياتك، عايز اقول لك كلام يرق به قلبك، عايز اقول لك كلام يزيد به ايمانك. فانا مش هقعد اقول لك رصة كلام، وانما هشرح، هوضح، هوصف. واحنا في القرن الخامس عشر الهجري، عايز اقول لك ازاي توصل لربنا. فلذلك متابعة ابن القيم للهروي ما كانتش هدف لابن القيم، ومتابعتنا للاثنين مش هدف، وانما اصل هنمشي عليه. بحبكم في الله، خليك معايا تفهم المرة الجاية. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.